فيه من الجنات وغيرها مع الامن والسعة. وقوله تعالى اتدركون في ما هاهنا، اي في الذي استقر في هذا المكان من العلم. ثم فسر في ما هاهنا، ثم فسر المقصود بقوله ما هاهنا في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم، هضيم يعني لطيف لين. وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، اي صطرين. وقرئ فارهين وهو ابلغ، وقيل فاره من فرها بالضم بمعنى حلق، وفره صفه من فرح كفرح بمعنى اسر وبطر. فاتقوا الله واطيعون ولا تطيعوا امر المسرفين الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون. قالوا انما انت من المسحرين، اي الذين سحروا حتى غلب على عقولهم، يعني غلب على عقولهم السحر. ما انت الا بشر مثلنا فات بايه ان كنت من الصادقين. قال هذه ناقه لها شر، اي لها نصيب من الماء، شر يعني نصيب من الماء، لها شر نصيب من الماء، ولكم شرب يوم معلوم، اي اقتنعوا بشربكم ولا تزاحموها على شربها ولا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب يوم عظيم، اي لعظم ما تسيئون. قال الزمخشري عظم اليوم بقوله عذاب يوم عظيم، فياخذكم عذاب يوم عظيم، اي تشكيل عظيم. لا هذه العظمة، أيوه عظيم لأنه صفة يوم، لكن لو كان صفة لعبده إيه؟ فيأخذكم عذاب يوم عظيم، لكنها صفة إيه؟ لليوم، فقال عذاب يوم عظيم، عظيم هذه مهمة لما تصل بهاية بعدها، فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقرونا. قال الزمخشري عظم اليوم لحلول العذاب فيه، ووصف اليوم به ابلغ من وصف العذاب، لان الوقت اذا عظم بسببه كان موقعه من العظم اشد. فعقروها فاصبحوا نادمين فاخذهم العذاب الموعود، فاخذهم العذاب الموعود، وهو ان ارضهم زلزلت زلزالا شديدا وجاءتهم صيحة عظيمة. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون، إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم بل انتم قوم عادون. عادون مجاوزون حد الحكمه في ترك محل الحرب، او في ترك محل الحرب الحافظ للنسل الذي به حفظ النوع البشري، وايثار ما لم يخلق لذلك كرها في الثروات الحيوانيه ومكافحه لتغيير الاوضاع الربانيه. ونقل الصوفي في الاثنين عن محمد بن كعب القرظي ان معنى الايه تذرون مثله من المباح، وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم تذرون مثله من المباح، وهذا التفسير لا شك انه تفسير يعني باطل ويعني مرفوض، فقد خالفه غيره واستغل بنفس هذه الآية على حضري ذلك، وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم. المنكر عليهم في هذه الآيات هو الجمع بين ترك الأزواج واتيان الذكران. فالصحيح أن تحمل من هنا على الطبيعي، وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم، نحن هنا على ما طبيعيه وليست بيانيه، فيكون المنكر عليهم امرين، كل واحد منهما مستقل بالانكار، احدهما اتيان الذكران والثاني مجانبه اتيان النساء في المأساة رغبه في اتيانهن في غيره. قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المخرجين، لئن لم تنتهي يا نوح عن تقديس امرنا لتكونن من المخرجين، اي من قريتنا عنفا، اذ لا تجاهدنا، انت لست مثلنا ولست من جنسنا، فان لم تنتهي عن الانكار علينا وتقديس امرنا لا نخرجنك بالعنف وبالقوه من بيننا لانك لا تجاهدنا. قال اني لعملكم من القائلين، اي المضررين غايه البغض، اي فانا ارغب في الخروج عن دياركم والراحه من جواركم او مجاورتكم لبغضي لعملكم الآجل بكم الى الدمار وخراب الديار. ولذا اتبعه بقوله رب نجني واهلي مما يعملون، اي من سؤمه وغائلته. قال اني لعملكم من القارين، يعني من المضررين غايه البغض، فانا ارغب اصلا بالخروج من دياركم ولن اخرجكم الى ان تخرجوا بعنف او بقوه، لاني اكره مجاورتكم وابغض عملكم. رب نجيني واهلي مما يعملون، اي من سؤمه وغائلته. فنجيناه واهله اجمعين الا عجوزا في الغابرين، عجوزا هي امراته في الغابرين، اي مقصرا كونها من الباقين في العذاب، في الغابرين الباقين في العذاب، لأنها كانت راضية بعمل قومها. قال الناصر في الانتقاص كثيرا ما ورد في القرآن خصوصا في هذه السورة، العدول عن التعبير بالفعل إلى التعبير بالصفة المستقى، ثم جعل المنصوب بها واحدا من جمع، كقول فرعون يعني في هذه السورة سورة الشعراء لأجعلنك من المسجونين. نلاحظ هنا عبد عن التعبير بالفعل، يعني يقول لا أسجننك وإنما قال لأجعلنك من المسجونين، فعجل عن التعبير بالفعل، بدل ما يقول لأسجننك قال لأجعلنك من المسجونين، فعبر إيه بدل الفعل بالصفة المشتقة، ثم جعل الموصوف بها واحدا من جمع لأجعلنك من المسجون، وإنما قال لأجعلنك من المسجونين واحدا من الجمع الذين هم مسجونون. كذلك في قوله عز وجل ايضا سواء علينا اوعظت، لم يقل ان لم تعظ، انما قال اوعظت ام لم تكن من الواعظين. وقال هنا ايضا وقال ايضا لتكونن من المرجومين، ولم يقل ايه لا مرجومن، وانما قال لتكونن من المرجومين. وقال لوط عليه السلام هنا قال اني لعملكم من القائلين، ولم يقل اني قال عملكم، وانما قال اني لعملكم من القائلين. في غير سوره الشعراء مثلا في التوبه قال تبارك وتعالى رضوا بان يكونوا مع الخوارج، ولم يقل رضوا بان يتخلفوا، وكذلك ذرنا لم يقل لم اعد، وانما قال ذرنا لكم مع القاعدين، وامثاله كثيره. والسر في ذلك والله تعالى اعلم ان التعبير بالفعل انما يسهم وقوعه خاصه، واما التعبير بالصفه ثم جعل الموصوف بها واحدا من جمع فانه يسهم امرا زائدا على وقوعه، وهو ان الصفه المذكوره كالصفه للموصوف ثابته العلوف به كانها لقب، وكأنه من طائفة صارت كالنوع المقصود المشهور لبعض الصفات الرديئة. واعتبر ذلك لو قلت رضوا بأن يتخلفوا لما كان في ذلك دليل على الإخبار بوقوع التخلف منهم لا غير، لكن رضوا بأن يكونوا مع الخوارج يعني يفهم أمرا زائدا على مجرد التخلف، وهو أن هذه الصفة سمة ثابتة العروق لهؤلاء أن يكونوا مع الخوارج، كأنها لقب وكأنهم طائفة مخصوصة مشهورة ببعض الصفات الرديئة وهم يعني جزء من هذه الطائفة. وانظر إلى المساق وهو قوله رضوا بأن يكونوا مع الخوارج، كيف ألحقهم لقبا رديئا وطيرهم من نوع رجل مشهور بسمة التخلف حتى صارت له لقبا لاحقا به. وهذا الجواب عام في جميع ما يرد عليك من امثال ذلك، فتامل واقدره قدره. ثم دمرنا الاخرين اي اهلكناهم اشد اهلاك وافظع، وامطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين، وامطرنا عليهم مطرا عظيما غير معقول هلكوا به. فساء مطر المنذرين ان في ذلك لايه وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك لهو العزيز الرحيم. كذب اصحاب الايكه المرسلين وهم اهل مدين، ووهم من زعم انهما امتان ارسل اليهما شعيب عليه السلام، فانهم امه واحده كانوا يدخلون مدين اضيفوا اليها تاره واخرى الى ما حوتها من الايكه وهي الاشجار الكثيره الملتفه المجتمعه في مكان واحد، فاحيانا يعبر عنهم باصحاب الايكه واحيانا باهل مدين. قال الحافظ ابن كثير: والصحيح انهم امه واحده وصفوا في كل مقام بسيف، ولهذا وعظ هؤلاء وامرهم بوفاء المكيال والميزان كما في قصه مدين سواء بسواء، فدل ذلك على انهما امه واحده. كذب اصحاب الايكه المرسلين اذ قال لهم شعيب: الا تتقون اني لكم رسول امين فاتقوا الله واطيعون وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين. اوفوا الكيل يعني اتموا الكيل ولا تكونوا من المخسرين اي حقوق الناس بين قائم الناس، وزنوا بالقسطاس المستقيم اي بالميزان السوي، ولا تبخسوا الناس اشياءهم اي لا تنقذوهم حقوقهم. قال ابن مخسري: وهو عام في كل حق ثبت لاحد الا يغضب، وفي كل ملك الا يغصب عليه مالكه ولا يتحيث منه ولا يتصرف فيه الا باذنه تصرفا شرعيا. اذا هذه الاله انبغي اشاعه مثل ذلك بها في كل عظم لحق الناس، ولا تنقصوا الناس اشياءهم، لا تنقصوا الناس حقوقهم سواء بذلك الحقوق الادبيه او الحقوق الماديه. الحقوق الادبيه احترام العلماء او احترام كبير السن او احترام حامل القران وهكذا. يعني من نقص امثال هؤلاء قدرهم فانه واقع في هذا النحو، ولا تبخسوا الناس اشياءهم سواء الحقوق الادبيه او الحقوق الماديه. فهذه الايه ما ينبغي ان يشاع الاستدلال به ضد كل حق من ضد كل من يعني اضر حقا ثالثا لاحد من الناس، وايضا لكل ملك يجب ان لا يغصب عليه مالك، لا يغصب من الناس اموالهم ولا يتصرف فيما يملكون الا باذنهم تصرفا شرعيا، ولا تبخسوا الناس اشياءهم، ولا تعثوا في الارض مفسدين بالقتل والغاره وقطع الطريق والجور والظلم واكل اموال الناس بالباطل، واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. واتقوا الذي يعني واتقوا الله الذي خلقكم والجبلة الأولين أي وذوي الجبلة الأولين وهم من تقدمهم من الخلائق. قالوا: إنما أنت من المتحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين أي فيما تدعيه من النبوة. فأسقط علينا كسفا من السماء يعني قطعا من السماء، كسفا قطعا من السماء، قرئ كسفا بكون السين وكسفا بتخريجها، فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. قال: ربي أعلم بما تعملون أي من الكفر والمعاصي وبما تستوجبون عليها من العذاب بإسقاط كسف الأولين مما شاءه إذا جاء أجلكم فإليه الحكم. قال: ربي اعلم بما تعملون يعني وما تستحقون او نتيجه هذه الاعمال من الكفر والمعاصي من ان يسقط الله عليكم العذاب سواء كان كسفا او غيره. وهذه هذا فائدة للكافرين لا يقولون ان كنت من الصادقين فالله مجدنا الى هذا الحق، انما كما قال اخوانهم اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. هذا من عمى قلوبهم وضعف بصائرهم، فأن يتمنوا نزول العذاب إن كان هذا صدقا. كذلك قال هؤلاء فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. قال ربي أعلم بما تعملون. فكذبوا أي فاستمروا على تكذيب. انظر إلى الفقه في التفسير، لم يقل فكذبوه وتعب أن الإنسان كان هذا التكذيب يعني مستعلة أم أنه استمرار لتكذيبه مستعلة استمرار. لذلك انظر إلى الفقه في العلماء في التفسير يقول فكذبوه يعني فاستمروا على تكذيبه ولم يتوبوا. فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم، يعني بحلول العقاب فيهم من جنس ما سألوه من إسقاط السماء قطعا عليهم. فقد أظلتهم سحابة أصدقت عليهم وأظلمت الجو فوقهم ورجهم العذاب وأحاط بهم. والظلة الغاشية وما أصدق وستر من فوق. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ذكر تعالى صفة إهلاكهم في ثلاثة مواطن، كل موطن بصفة تناسب ذلك السياق. ففي الأعراب ذكر أنهم فأقلتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، وذلك لأنهم قالوا لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. فأرشفوا نبي الله ومن اتبعه فأخذتهم الرجفة. وفي سورة هود قال عز وجل وأخذت الذين ظلموا الصيحة، وذلك لأنهم استهزأوا لنبي الله في قولهم أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. قالوا ذلك على سبيل التهكم والازدراء، فناسب أن تأتيهم صيحة تفسدهم. فقال وأخذت الذين ظلموا الصيحة. وهنا قالوا فأسقط علينا كسفا من السماء على وجه التعلل والعناد، على وجه التعلل والعناد، فناسب أن يحقق عليهم ما استبعدوا وقوعه. فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية، أي على أقليل العطاء بمقتضى أعمالهم. وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم، أي الغالب على تعبير من شاء بما شاء الرحيم لإرسال الرسل وإنزال الكتب لئلا يكون للناس على الله حجة. قال الزمخشري فإن قلت كيف كرر في هذه السورة في أول كل قصة وآخرها ما كرر، يعني في سورة كل قصة يأتي نفس السياق في أولها وآخرها، فمثلا إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. قلت الجواب في سر هذا التكرار، كل خطة منها كتنزيل برأسها، لأنها سورة مستقلة بنفسها، كل خطة منها كتنزيل برأسها، وفيها من الاعتبار مثل ما في غيرها، فكانت كل واحدة منها تدلي بحق في أن تفتح بما افتتح فيه صاحبتها وأن تختتم بما اختتمت به. ولأن في التكرير تقريرا للمعاني في الأنفس وتثبيتا لها في الصدور، أنا ترى أنه لا طريق إلى تحقق العلوم إلا ترديد ما يراد تحققه منها، وكلما زاد ترديده كان أمكن له في القلب وأرسخ في الفهم وأثبت للذكر وأبعد من النسيان. ولأن هذه القصص خلقت بها آذان الوقت عن الإنقاذ للحق وقلوب غل عن تدبره، فكوثرت بالوعظ والتنفيذ ورجعت بالترجيل والتشريف، لعل ذلك يفتح أذنا أو يفتح ذهنا أو يثقل عقلا طال عهده بالصقر أو يجلو فهما قد غطى عليه سراجه الصلاة. ثم قال تبارك وتعالى وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وانه اي ما ذكر من الايات الناطقه بالقصص المحكيه، او وانه اي القران المتضمن لهذه القصص. وانه لتنزيل رب العالمين اي منزل منه حقا، نزل به الروح الامين اي جبريل عليه السلام على قلبك لتكون من المنذرين اي منتظما في تلك اولئك المسحورين بتلك المزيه الجليله والمنقبه الفاضله وهي الرساله الالهيه بالانذار ازاله للاعذار. وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين اي واضح المعنى جلي المفهوم ليكون خاضعا للعذر مقيما للحجه دليلا الى المحجه. وانه لفي زبر الاولين اي في كتبهم مع انه صلوات الله عليه وسلامه لم يصحح اهلها ولم يدرسها فكفى بذلك شهيدا على صدقه. يعني هذه اشاره الى ان ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر القران وذكر هذه الرساله سبق ان نوه به في الكتب السابقه في كتب الانبياء الذين سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم كيعني الانجيل والتوراه. فانه لفي زبر الاولين اي في كتبهم مع انه صلوات الله عليه لم يصحب اهلها ولم يدرسها فكفى بذلك دليلا على صدقه. اولم يكن لهم ايه ان يعلمه علماء بني اسرائيل اولم يكن لهم ايه اي علامه على تنزيله الحق ان يعلمه علماء بني اسرائيل اي فيجدون مصداقه في زبرهم التي يدرسونها كما قال تعالى واذا يتلى عليهم قالوا امنا به انه الحق من ربنا انا كنا من قبله مسلمين. ثم قال تبارك وتعالى ولو نزلناه على بعض الاعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الاليم. قوله تعالى ولو نزلناه على بعض الاعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين اي ولو نزلناه بنظمه البديع على بعض الاعاجم الذي لا يحسن العربية فقرأه عليهم قراءة فصيحة إن فتق لسانه بها خرقا للعادة لكفروا به كما كفروا ولتمحلوا لجحودهم عذرا ولسموه سحرا لفرض علاجهم. ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين أي كذلك مكنا هذا العناد والإيماء والإيماء عن الإيمان به في قلوبهم وأنفسهم فقررناه فيها كذلك سلكناه الهدف عدنا العناد والإيماء عن الإيمان كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أي وهو ما هو عياذا به منه أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون يعني ما يغني عنهم ما كانوا يمتعون به من طوال الأعمار وفيه المعايش الأعمار الطويلة والعيش الطيب لا يغني عنهم شيئا وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى أي رسل ينذرونهم لأجل الموعظة والتذكر وما كنا ظالمين أي فنبرتهم بالعذاب قبل الإنذار فإن ذلك محال في حكمة الحكم العدل فهذا هو المقصود بقوله وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين ما كنا لنهلكهم دون أن نقيم الحجة عليهم بإرسال الرسل وما تنزلت فيه الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون رد لما زعمه المشركون من ان التنزيل الكريم من قبيل ما تلقيه الشياطين على الكهنه بعد تحقيق الحق في بيان انه نزل به الروح الامين بعدما اثبت عز وجل في الايات السابقه انه تنزيل من الله سبحانه وتعالى رب العالمين نزه القران الكريم و رد ما زعم المشركون من انه من قبيل ما تلقيه الشياطين على الجهله فقال وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون انهم عن السمع لمعذورون انهم عن السمع اي عن الاستماع الى الملائكه لمعزولون لانتفاء الاستعداد لقبول فيضان انوار الحق عليهم لخباثه نفوسهم بالذات. فهم مرجومون مبعدون من عن الانوار القدسيه والبراهين السلوكيه. فلا تدع مع الله الها اخر فتكون من المعذبين في الدارين. عذاب تعذيب الوجهه واضطراب الفكر وضعف الشبهه وتوريد العقل في الدنيا ولعذاب الاخره اشد وابقى. فلا تدع مع الله الها اخر فتكون من المعذبين في الدنيا وفي الاخره. معذب في الدنيا بتعذيب الوجهه وتشدد واضطراب الفكر وضعف الشبهه وتوريد العقل ولعذاب الاخره اشد وابقى. ثم قال تعالى وانزل عشيرتك الاقربين اي الاثنين. وانه لا يخلص احدا منهم الا ايمانه بربه عز وجل. لا ينزل احد من اقربائك وعشيرتك الا بالايمان. اما مجرد النسب فانه لا ينجي. فمعنى وانزل عشيرتك الاقربين اي الاثنين. وإنه لا يخلص أحدا منهم إلا إيمانا إلا إيمانه بربه عز وجل. وقد قال صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه هذه الآية يا فاطمة ابنة محمد يا صفية ابنة عبد المطلب يا بني عبد المطلب لا أملك لكم من الله شيئا أنفذوا أنفسكم من النار وانزل عني ربك الاقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين اي لين جانبك لهم. مستعار من حال الطائر فانه اذا اراد ان ينحط خفض جناحه. فان عصوك فقل اني مليء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم اي من النوم الى التهجد. حين تقوم يعني تستيقظ وتستمتع من النوم تتجافى عن المصنع الى التهجد وقيام الليل الذي يراك حين تقوم من النوم الى التهجد. وتقلبك في الساجدين المقصود بالساجدين المصلين اي تصرفك فيما بينهم بالقيام والركوع والسجود اذا امنتهم في الصلاه يعني يراك وحدك ويراك في الجمع. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وحدك وتقلبك في الساجدين ويراك ايضا في الجمع صلاه الجماعه او في امامه المصلين. والتوفيق بذلك للتذكير بالعنايه بالصلاه ليلا وجمعا وفرادا او معنى الايه لا يخفى عليه حالك كما كلما قمت وتقلبت مع الساجدين في كفايه امور الدين او هي كنايه عن رعايته صلوات الله عليه والعنايه به كقوله تعالى واصبر لحفظ ربك فانك باعيننا. انه هو السميع العليم لما تقول وبما تنوي. هل انبئكم على من تنزل الشياطين. تنزل بمعنى تتنزل. هل انبئكم على من تنزل يعني تتنزل الشياطين. وهو استئناف مسوق لبيان استحاله تنزل الشياطين على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد امتنان تنزلهم بالقران. قل هل انبئكم على من تنزل الشياطين. طبعا في قبل ذلك بيان نزل القران عن ان تتنزل به الشياطين وما تنزلت من الشياطين. هذا ايضا تنزيل للنبي نفسه عليه السلام ان تتنزل عليه الشياطين. تنزل على كل اشفاك اثيم اي كذاب في قوله يصرف الكلام من وجه الى اخر ولا يبالي بذلك لانه اثيم كثير الاثم والفجور في فعله. وحيث كان المقام النبوي منزها عن ذلك اتضح استحاله تنزلهم عليه. يقول الخاشعري في قوله هل انبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل افاك اثيم لان تنزلهم لا يكون الا عند استعداد قبول النفوس لنزولها بالمناسبه. يعني الشياطين تنزل على النفوس التي تناسبها وتوافقها وتجادلها فيوجد مناسبة بين الشياطين وبين نفوس وخروج هؤلاء الذين تتنزل عليهم في الخبز. فثلاث هناك بينهم ثلاث وهذا معروف من شهد السحر والكهنة والرعيلات تجدهم أكثر الناس كذبا بل يكثرون من الكذب لأنهم يتقربون بالكامل إلى الشياطين. وأيضا كلما امن احد في الكفر بالله عز وجل كلما اعادته الشياطين اكثر على السحر وغير ذلك حتى زار ملك السحر الاسود او الكحلي او غير ذلك وهم اخبثوا السحره على الاطلاق لانه يكثر ثم الدين ويكثر الكذب في جنائه وربما فعل اشياء كفريه فظيعه كان يقول مثلا على المصحف او المسجد او راح اشياء من هذه الاشياء فشعينه الشياطين والعياذ بالله يعني اكثر واكثر كلما امعن في كفره فكل ذلك لمناسبه افعالهم الخبيثه ونفوسهم النجسه لفضائح الشياطين هناك ناس فالشياطين لا تتنزل الا على من يناسبها حسنها مثل الخبث والكيد والمكر والغش والخيانه وسائر الرذائل فمن تجرد عن صفات النفس وترقى الى جمال القدس وتنورت نفسه بالانوار الروحيه ومقاييس الشرب السبوحيه واشرق عقله بالاتصال بالعالم الاعلى فلا يمكن للشياطين ان يتنزلوا عليه وان يتلقفوا المعارف والحقائق الشرعيه فانهم معزولون عن استماع كلام الملكوت الاعلى مرجومون بشرب الانوار القدسيه وقوله تعالى قل هل انبئكم تقرير لقوله تعالى وما ينبغي لهم وما يستطيعون لان الافك والاثم من لوازم النفوس الكبيره الخبيثه المظلمه السفليه المستمده من الشياطين بالمناسبه المستدعيه في القائهم وتنزلهم بحسب الجنسيه هل انبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل افاك اثيم اما الحق والنور والهدى فقال فيه الله تبارك وتعالى وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون تنزل على كل افاك اثيم يلقون السمع واكثرهم كاذبون يلقون اي هؤلاء الافاكون يلقون السمع اي الى الشياطين واوهامهم ووساوسهم واكثرهم كاذبون فيما يتشهدون به وفيما يحكونه عن الشياطين ثم قال تبارك وتعالى والشعراء يتبعهم الغاوون استئناف مسوق لابطال ما قالوا في حق القران الكريم بل لنا السياق في تدليل القران الكريم عن ان يكون غير كلام الله عز وجل فبعد تنزيهه وتنزيه المنزل عليه أتى هنا الاستياق إلى تنزيه القرآن عن أن يكون الشعراء فقال تبارك وتعالى والشعراء يتبعهم الغاوون استئناف مسوق لإبطال ما قالوا في حق القرآن الكريم من أنه من قبيل الشعر وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشعراء لبيان حال الشعراء المنافية لحاله صلى الله عليه وسلم بعد إبطال ما قالوا انه من قبيل ما يلقي الشياطين عن الكهنه من الاساطير بما مر من بيان احوالهم المضاده لاحواله صلى الله عليه وسلم والمعنى ان الشعراء الذين يركبون المخيلات والمزخرفات من القياسات الشعريه والاكاذيب الباطله سواء كانت موزونه ام لا فانهم يدفعهم الغاوون يعني يدفع الشعراء يعني يجاريهم ويسلب مسلكهم ويكون من جملتهم الغاوون الضالون عن السنه لا غيرهم من اهل الرشد المهتدين الى طريق الحق الداعين اليه والشعراء يتبعهم الغاوون لان الشعر كما يقولون اعربهم اكذبهم الشعر يسير في يعني الجلد السليم وعمته تخيلات ومزخرفات واوهام وأجابين باطلة كما هو معروف من حال الشعراء إلا الخليل فهو الشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون اتفاق على أن الشعراء إنما يتبعهم الغاوون وتقرير له أي ألم تر أنهم في كل واد من أودية الخيال يهيمون على وجوههم لا يقفون عند حد معين بل يركبون للباطل والكذب وفروج القول كل مركب زينهم الايذاء وتمليك الاعراض والقصف في الامثال والنسيب النسيب ذكر محاسن الختان واظهار التعسف والغياب بها والغزل والترجل وهو ذكر صفات النساء وذكر الميل لهن. والازدهار الازدهار الكذب بادعاء الوصول الى محبوبته. ومسح من لا يستحق المسح والغلو في الثناء والإذاء. ألم ترى أنهم في كل واد يبيمون في كل واد من هذه الأولياء الإذاء تنزيق الأعراض الطعم في الأمثال النسيج في الحرم الغزل الازدهار مسح من لا يستحق المسح الغلو في الثناء والإذاء. ترى أنهم في كل واد يكلمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. قوله تعالى وأنهم يقولون ما لا يفعلون يعني إما يتبجحون به من أقوال وأفعال لم تصدر منهم ولا عنهم، كناية عن أنهم يكذبون غير مبالين بما يستسلموا من النوائب، أي فكيف يتوهم أن يتبعوا في مسلمه ذلك. أنتم تعلمون أن محمدا عليه الصلاة والسلام شاعر، وأنتم تعلمون أن الصحراء إنما يتبعهم الغاوون. ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون، ولا كذلك حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكيف يتوهم أن يتبعهم في مسلكهم ذلك ويلتحق بهم وينصرم في سلمهم؟ من تنزهت ساحته عن أن يحوم حولها سائبة الاتصاف بشيء من الامور المذكوره، واتصف بمحاسن الصفات الجليله، وتخلق بمكارم الاخلاق الجميله، وحاز جميع الكمالات القدسيه، وفاز بجمله الملكات الهنسيه، مستقرا على المنهاج القويم، مستمرا على الصراط المستقيم، ناطقا بكل امر رشيد، داعيا الى صراط العزيز الحميد، مؤيدا بمعجزات قاهرة وآيات ظاهرة، مدحولة بفنون الحكم الباهرة وسلوك المعارف الزاهرة، مستقلة بنظم رائق أعجز كل بمطير ماهر وفكت كل مفلح فاحل. قال الحافظ ابن كثير اختلف العلماء فيما إذا اعترف الشاعر في شعره بما يوجب حكاه شاعر كتب شعرا أو نظم شعرا يوجب عليه الحد كغناء او خمر، هل يقام عليه الحد بهذا الاعتراف للشعر ام لا؟ وسبب الاختلاف هو قوله تعالى وانهم يقولون ما لا يفعلون في الخصائص الطاعه، يقولون ما لا يفعلون. ومن ثم اختلف العلماء في هذه المساله على قولين. وقد ذكر محمد بن اسحاق ومحمد بن سعد في الطبقات والزبير بن بشار في كتاب المكان أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه استعمل النعمان بن عدي بن نصلة على ميسان من أرض البصرة، وكان يقول الشاعر فقال ألا هل أتى الحسناء أن خليلها لميسان يبقى في زجاج وحنتمي، إذا شئت غنتني لها قيل قرية ورقاصة تحث على كل نفسني، فإن كنت نجماني فبالأكبر اسقني ولا تسقني بالأصغر المتكلم، لعل أمير المؤمنين يسوؤه تنازلنا بالجوسخ المتهجم. فلما بلغ ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إي والله إنه لا يسوؤني ذلك، ومن لحنه فليخبره أني قد عزلته. وكتب إليه عمر بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب للقول لا اله الا هو اليه المصير. اما بعد فقد بلغني قولك لعل امير المؤمنين يسوؤه فما دون بالجوسق المتهجرين، واي الله انه لا يسوؤني ذلك وقد عزلتك. فلما قدم على عمر فكته بهذا الشأن وقال والله يا امير المؤمنين ما شربتها قط وما ذاكت شعر الا شيء طفح على لساني. فقال عمر اظن ذلك، ولكن والله لا تعمل لي عملا ابدا وقد قلت ما قلت. فلم يذكر انه حثه على الشراب وقد ضمنه شعره لانهم يقولون ما لا يفعلون، ولكن ذمه عمر ولامه على ذلك وعزله به. وحكى الزمخشري عن الفرزدق أن سليمان بن عبد الملك سمع قوله فبئن بذلك بي مصرعات وبئت أخذ أغناق الخزام. فقال قد وجب عليك الحد. فقال يا أمير المؤمنين قد ضرأ الله عني الحد بقوله وأنهم يقولون ما لا يفعلون. ثم استثنى تعالى الشعراء المؤمنين الصالحين فقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا أي في سائرهم بأن كان غالبا في توحيد الله والثناء عليه والحكمة والموعظة والآداب الحسنة وانتصروا أي بسعرهم على عدوهم بأن فجوه وانتصروا من بعد ما ظلموا وانتصروا بالإله أعداء الدين من بعد ما ظلموا أي فكان إلههم على سبيل الانتصار ممن يهدوهم جزاء وثاقا. قال الله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. وقال تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بإثم ما اعتدى عليكم. قال ابن كثير وقد ثبت في الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحسان خذ جهد او قال هاجه وجبريل معك. ويروي الامام احمد عن كعب بن مالك رضي الله عنه انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل قد انزل في الشعر ما قد علم وكيف ترى فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه والذي نفسي بيده لكأن ما ترموه به نصح النبلة. قال في المسيح في قوله تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون ذم الشعراء والمبالغة في المدح والهجر وغيرهما من فنونه وجوازه وجواز الشعر في الزهد والأدب ومكارم الأخلاق وجواز الهجو لمن ظلم انتصارا. وحكى الزمخشري عن عمرو بن عبيد ان رجلا من العلويه قال له ان صدري ليزيد بالشعر فقال فما يمنعك منه فيما لا باس به والقول فما يمنعك منه فيما لا باس به والقول به خلاصه كلام الشعر انه باب من الكلام فحسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيح الكلام لكن لا يجوز الفتن يلغو ويخضع الكلام كما يفعل الشياطين الحداثيين من الشعراء من الاتحاد لهذه الفتاة حط هذا الشعر واذا رفعت عليهم القضايا بانهم يطلبون الله ويطلبون الرسول ويطلبون الاسلام ويفعلون الشريعه يقول هذا شاعر وخيال شاعر وخيال اديب يحلف به في اثار الخيال واللاوافع فلا حرج عليه في ذلك ويخرج من كفره ولدته كما تخرج الشعر من العجين يسل هنا كانه لم يرتكب له بسبب الاحتجاج يعني ان هذا مجرد شعر فالشعر كمان حسنه حسن وقبيحه قبيح. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لان يمتلئ قلب احدكم قيحا حتى يري خير من ان يمتلئ شعرا او كما قال صلى الله عليه وسلم. فيقبح بالإنسان ولا سيما طالب العلم أن يغلب عليه الشعر ويمنع قلبه بالشعر دون القرآن الكريم ودون ذكر الله عز وجل لكن لا مانع من الشعر في موضعه وفي المواضع الجائزة فيه لكن لا يغلب ذلك عليه حج له عن القرآن الكريم لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريح حتى يملا هذا القلب وبيد وقيح خير له من أن يمتلئ شعرا. وذكر ابن اسحاق انه لما نزلت هذه الايه والشعراء يتبعهم الغاوون جاء حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحه وكعب بن مالك رضي الله تعالى عنهم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكون قالوا قد علم الله حين انزل هذه الايه انها شعراء فسال النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى الا الذين امنوا وعملوا الصالحات قال انتم. قال ابن كثير لكن هذه السورة مكية فكيف يكون سبب نزول هذه الآيات في شعراء الأنصار وفي ذلك نظر لدى شعراء الأنصار حتى من ثابت كعب بن مالك نحو عبد الله بن رواحة فكيف تنزل شعراء الأنصار وهي يعني السورة المكية ولم يروى فيه إلا مرسلات لا يعتمد عليها يعني هذا لا يصح من حيث الثلاث. ولكن الاستثناء يعني العموم دخل فيه الشعراء الانصاري وغيرهم حتى يدخل فيه من كان متنفسا من شعراء الجاهليه بذم الاسلام واهله، ثم تاب واناب ورجع واقلع وعمل صالحا وذكر الله كثيرا في مقابله ما تقدم من الكلام السيء، فان الحسنات يذهبن السيئات. وامتدح الاسلام واهله في مقابله ما كان يذمه، كما قال عبد الله ابن الزبعرى لما اسلم قال: يا رسول المليك ان لساني راجح ما فتقت اذ انبور اذ اجاري الشيطان في سبب الغي ومن مال غيره مجبور. وكذلك ابو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب كان من اشد الناس عداوه للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو ابن عمه واكثرهم له اجواء، فلما اسلم لم يكن احد احب اليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون، تهديد شديد ووعيد اكيد لما في قوله وسيعلم من تهويل متعلقه او متعلقه. وسيعلم الذين ظلموا الذين ظلموا فيما اطلاق وتعميم لكل ظالم، اي منقلب ينقلبون ايضا فيها اذهان وتهويل، لأنه لا يمكن معرفته بشدة عظمه وخطره، وقد رأوا ما حاق بهم في الدنيا ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. وهذا آخر تفسير سورة الشعراء.
نكتفي الليلة بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.